بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات لا قوله إلا ملك الله بقلب سليم لما روي عن ثمرة بن جندب مرفوعا إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأذكر الوضوء ثم خرج من باب داره يريد مسجدا فقال حين أقول بسم الله فذكره ولا قبض أن هذا الذكر غير مقبول ولا قبض أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يستحق له أن يقول عند خروجه من منزله متجها إلى المسجد أو إلى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وسقيت ووكيت ويتلهان الشيطان ويقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وسقي ووكي.
وهذا حديث أيضا معلوم لأن من رواية ابن جريج أو ابن إسحاق السبيعي عن إسحاق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح عن أنس قد ذكر البخاري وغيره بأن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح وقد جاء مصرحا به بأخبار قال أنبئت ولم يذكر ابن جريج سماعا من إسحاق
عفى الله عنك قال ويستحق أيضا أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا فإني لم أكن أشعرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنب ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال ذلك ولفظ عدم مشروعية هذه في أن المشي إلى المسجد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه رواية عطية العوفي على ابي سعيد الخدري وعطيه العوفي سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من حديثه من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف
عفى الله عنك قال وعفى الله عنك وانما يستحق ان يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاه وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا قال رحمه الله فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم قال وإذا أقيمت
هذا الحديث عام يشمل كل الصلوات قد ذهب بعض الأئمة إلى أن إذا كان يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين الجمعة أو غيرها ولا فرق بين أن تفوته الصلاة أو أن يفوته بعضها والعلة في هذا أن مثل هذا يفقد الخشوع ويفقد التركيز لأنه إذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة إلى خشوع كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه البخاري معلقة وثق الرجل تقبال على الصلاة وقلب فارغ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل عن التلبس قال اختلاسا اختلس الشيطان صلاة العبد إذا كان التفات في البدن اختلاسا فالالتفات بالقلب أعظم. الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم.
صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يصلي ركعتين. وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه.
إذا كان الباب داخلية، إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تأخذ حكم المسجد، لأنه يجوز الاعتكاف في هذا الغرفة. أما إذا كان الباب خارجية وليس للغرفة باب داخلي، هذه لا تأخذ حكم المسجد، لأنه لا يجوز الاعتكاف في هذا الغرفة. نعم.
عفو الله عنك. قال: وهذا الحكم يشمل وإن مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه، لأنها حينئذ جزء من المسجد، فيستحق أن يصلي تحية المسجد إذا دخلها، أما إن كانت هذه المكتبة مبنية في جوار المسجد فإنه لا يدفع لها تحية، فإنه لا يدفع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح لها الباب بداخله.
إذا فتح لها باب داخل المسجد وكانت تابعة للمسجد داخل السور فلا تأخذ حكم المسجد. إذا كان داخل السور، كل ما كان داخل السور فإنه تابع للمسجد. وذلك لو بني قبر، وضع قبر داخل عرصة المسجد فإنه يسمى مسجدا في قبر واجب الصلاة فيه. ليس المقصود المكان اللي يقيك من حر الشمس والمطر، كل ما كان داخل السور لا تأخذ حكم المسجد.
عفى الله عنك. ولهذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي مع انها متصفه به.
نعم، لكن ليست، لم يكن صوره صوره مثلا، لانه لم يكن صوره صوره مثلا مستقله. اما اذا كانت غرفه داخل المسجد داخل صوره المسجد وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني، هذا تاخذ حكم المسجد. اما لو كان سوره مسجد وبابه يفتح خارج المسجد هذه ما تاخذ حكم المسجد ولو كانت ملصقه بالمسجد، ولكن لا يجوز الاعتكاف في هذا الغرفه. نعم، ولو كان داخل ما دام بابه ما يفتح كذلك اذا اردت تصلي لا تخرج من المسجد. نعم.
عفى الله عنك. قال: وفي مكتبه مسجدي وفي حكم مكتبه مسجدي كل غرفه او بناء ملصق بمسجد كغرفة الحاج وغرفة الإمام وغيرهما، فإن كانت مقتطعة منه وداخلة في سوره، وإن كان له سور وفتح لها باب إلى المسجد فيجوز منه، ولا حكم في تحية المسجد وغيرها من الأحكام. وإن كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تقطع من المسجد في تحية المسجد وغيرها. قال: وإذا خرج من المسجد قدم له اليسرى لإجماع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المقبولة، ومن ذلك الخروج من المساجد. قال: ويستحق عند الخروج من المسجد أن يقال ذلك، أي يكون عند الخروج مثل ما قال عند الدخول، كما سبقنا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، بدلا من قوله عند الدخول: وافتح لي أبواب رحمتك. والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق.
حديث فاطمة تقدم انه معلوم، انه من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى، فهو معلوم من انقطاع.
أغلى عنك. قال رحمه الله: دار صفة الصلاة. قال: وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر.
شوف معلوم
بالنسبة للفضائل الأعمال مختلف فيه، لكن إذا كانت ضعف، وفي الصحيح إن شاء الله أقول يعني الضعف.